بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء وأصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: فاستأذن. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية، وهي تسمى آية الأخلاق، آية عظيمة تضمنت ثلاث كلمات في هذا، كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق المطيعين، ودخل في قوله تعالى وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار، وأعرض عن الجاهلين، وهي الكلمة الثالثة فيها الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. هذا وجه تسميتها بآية الأخلاق خذ العفو. العفو هنا هو المتيسر من أخلاق الناس، كما سيأتي في كلام ابن الزبير رحمه الله في الحديث الذي بعد الذي ذكر. خذ المتيسر، يعني لا تستفصل، لا تكن متعنتا مستقصيا لما يجوز لك أو ما يجب، حتى ما يجب لك لا تستقصي فيه، سواء مع عامة الناس ولا أو مع الأهل، مع الزوجة أو مع الأولاد. خذ المتيسر من بر الأولاد، خذ المتيسر من طاعة الزوجة، خذ المتيسر من عمل الخادم. إذا قال أنس 10 سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال لشيء صنعه لما صنعته، ولا لشيء لم يصنعه لما لم تصنعه. ما يماحك إلا البخيل، وللكريم يعني في حقه يتسامح فيما يجب له أو يجوز له، وفيما يقع عليه أيضا يعفو ويعرض. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ما يقع عليه من القول القبيح أو من الفعل القبيح ما يقف عند هذه الهنات، يتعالى. إذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق من المشركين والمنافقين والمسلمين، وقال له ابن أبي ما قال من الكلام الخبيث، ما دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم في جدال ونقاش أو قال أنت الخبيث، أعرض، يكرم نفسه عن 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 منازلة هؤلاء. يعني كلمة جامعة، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف في قراءة ليست من المتواترات، بالعرف، ولعله يأتي ذكر شيء من معانيها. خذ العرف وهو المعروف زمانا ومكانا وحالا. ومن أهل العلم وروي عن العباس أنه ردها أيضا إلى التي قبلها، حينما تأخذ العفو، حينما تأمر أيضا بالمتيسر المعروف. ما يكلف الناس ما لا يطيقون. وحتى في العلم ما يأمرهم ولا يعلمهم من العلم إلا بما تبلغه أذهانهم، وإلا فتنوا. ما يرد عليهم المتشابهات ولا المعضلات من المسائل، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وروي عن ابن عباس أنه قال خذ الفاضل من أموالهم، يعني قبل فرض الزكاة، والآية تحتمل هذا كله. وأعرض عن الجاهلين، يعني بعد إقامة الحجة عليهم أعرض عنهم وعن جهالاتهم وسفاهتهم. وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي خاطب الله به أهل الإيمان أن يعرضوا وأن يكرموا أنفسهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي قوله لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون المجالس التي فيها زور وخنا وخبث في القول أو في الفعل. قال بعض أهل العلم أن هذا الأمر بالإعراض عنهم كان قبل الأمر بقتالهم. لما فرض الجهاد لم يعد هناك مندوحة في الإعراض عنهم. والصواب أن الآية محكمة ولا تتعارض مع الأمر بالجهاد، فالجهاد له مواضع وله شروط وأحوال. قال المصنف رحمه الله العرف المعروف. وإذا بقي الإنسان في دائرة المعروف بقي سالما، ومآله السلام أيضا في الآخرة. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، ما يضيع. الذي يبقى في هذه الدائرة لا يضيع أجره ولا يؤخذ عليه شيء فيما يقدم عليه. حتى قلنا في مسائل العلم الذي لا يرتضى هو الذي يبحث عن ناد المسائل وشواذ العلم طرحه فيها، وتراه من أبعد أو فيه بعد عن الأصول، أصول المسائل، سواء في عمله أو في دعوته. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل الأمور تزول عنك وتنقضي، إلا الثناء فإنه لك باقي. ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. هذا الحديث الأول الذي ذكره من أفراده في هذه القصة التي وقعت لعمر رضي الله عنه مع بعض جفاة العرب من المؤلفة قلوبهم، كعيينة بن حصن بن حذيفة. قال صنف رحمه الله حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي، يعني هو الهذلي وهو أحد السبعة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حصن ابن حذيفة. هذا من المؤلفة، وأسلم ثم ارتد ثم أسلم. فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن. قيس بن حصن أخو عيينة بن حصن، هذا ابنه، فهو عم للحر. وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. من هو؟ الحر بن قيس رضي الله عنه، كان من أهل القرآن، وهذا الحديث يدل عليه أنه صاحب قرآن. ما هو صاحب حفظ، صاحب تدبر واستظهار واستشهاد، وإلا كيف انتزع هذه الآية فيها في هذا المشهد العظيم إلا لارتباطه بالقرآن؟ والله الذي يلهم. وفيه دليل على أن عمر ما كان يدني كل أحد، وفيه دليل على فضيلة أهل القرآن وأنهم هم أهل النصيحة وأهل المشورة، لأن القرآن يهدي كما أخبر الله في آية الإسراء، يهدي التي هي أقوم، فيهدي صاحبه حتى للنصيحة والمشورة الحسنة، وهذا يكون على سبيل التعلم أو على سبيل الإلهام، يلهم الله أهل القرآن للصواب، لكن يكون صادق في أخذه للقرآن. قال: وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا، يعني خالطهم الشيب، كانوا أو شبنا، ما يلتفت للصغر والكبر، ولا يلتفت أيضا للشرف ولغيره، حتى لو كان من الموالي مثل سالم مولى أبي حذيفة، هذا معظم عند عمر رضي الله عنه، أو كان شريفا كابن عباس معظم ومقرب ويجالس الكبار في مجلسه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. وفي هذا يعني إشارة لأهل الولايات أنهم يعتنون، لأن هؤلاء أهل القرآن لا يرجون إلا الدار الآخرة، غيرهم قد يناصح ويشاور ويدور في فلك مصالحه، ما يدور في فلك مصالح الدين. قال: فقال عيينة لابن أخي: يا ابن أخي لك وجه، يعني وجاهة عند هذا الأمير. شوف حتى الجفاء في ما قال عند أمير المؤمنين ولا قال عند عمر بن الخطاب، فاستأذن لي عليه. فيه أيضا دليل على وجود الحجاب عن مثل عمر رضي الله عنه، وأن مجلسه ما يدخل إليه إلا بإذن، وهذا ليس من الاحتجاب عن حاجات الناس، لكن لتنضبط الأمور، فلا مانع، لكن لا يحول هذا الحجاب عن حاجات الناس إذا بلغته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كذلك، من يقف على بابه ويأذن لمن شاء عليه الصلاة والسلام ويرد من شاء، وما شرع الاستئذان إلا لأجل هذا، لأجل دفع الأذى عن من يستأذن عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. وهذا يدل على أن ابن عباس كان في المجلس وهو من أصحاب مجلس عمر، وكان مشاهدا على هذه الحادثة. فلما دخل عليه قال: هي، هذه كلمة تهديد، وقال بعض أهل العلم هي ضمير مع محذوف، يعني كأنه يقول هي الكارثة أو هي الواهية أو هو الظلم، يعني هي، يعني هي 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 الشيء الذي لا يطأ منك يا عمر، لكنها كلمة تجري على لسان العرب قديما، هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزم، يعني ما تعطينا كثير، يعني من الفيء الذي يدخل في بيت مال المسلمين، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، يعني أراد أن يبطش به، وعمر لا يقوم له أحد. وفيه الغضب من مثل هذا، وأنه لا يحتمل، والغضب يقهر بالحلم، يعني التحلم مثل التصبر، يعني يتصبر الإنسان، ومن يتصبر يصبره الله، ومنه الصبر على الجاهلين. فقال له الحر، وهنا تأتي ثمرة مجالسة أهل القرآن، وعمر منهم، لكن أراد الله أن يظهر هذا الفضل للحر، وأيضا كون هذا الأمر يأتي منه أبلغ، لأنه أراد أن يدفع عنه عن نفسه معرة الاستئذان لمثل هذا، يقول: أنا لتسبب في إدخالي عليك وفي إغضابك، أنا أذهب هذا الغضب. والله الموفق. إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، والخطاب له عليه الصلاة والسلام، لكنه له ولأمته،
كسائر الخطابات إلا ما دل الدليل على اختصاصه صلوات الله وسلامه عليه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، فوصف عمه بالجهل، وإن هذا من الجاهلين لأنه كذلك، ودليل الجهلي هذا الكلام الذي قال. قال ابن عباس: والله ما جاوزها عمر، هذا كلام ابن عباس حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه فضيلة لعمر ظاهرة، وفضائله لا تحتاج إلى إظهار، وفيه فضيلة أيضا لابن عباس في ثنائه على عمر بما هو أهل له، وفيه أيضا استقراء ابن عباس لأحوال عمر، يعني هذا دليل على أن هناك مواقف أيضا حفظها ابن عباس من عمر، إذا جاء الدليل من كتاب الله عز وجل خضع له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، سواء فيما يجب أو فيما يستحب، ما عاد الإنسان يتجاوز الدليل، متى ما جاء الدليل ما عاد لك رأي إلا ما دل عليه هذا الدليل، لأنه يهدي للتي هي أقوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس.
نعم، هذا الحديث أيضا من أفراده رحمه الله، وهو من موقوفات الصحيح، وفيه دليل على أيضا فضيلة لعبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أيضا من أهل القرآن، وأشار إلى هذه الآية، ويحتمل أن كلامه هذا هو الذي جعل العلماء يصفون هذه الآية بهذا الوصف، أنها آية الأخلاق. وكالآيات التي في سورة فصلت في التعامل مع الناس، في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يقابل، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي السيئة بالسيئة لكن يجزيها بالحسنى. وما تستقيم حياة الإنسان ويطمئن قلبه ويرتاح باله إلا بهذا، ما يبقى كل ما نبح كلب ألقمه حجر، يعني تغلى الحجارة تصبح أغلى من الذهب كما جاء في بعض الأناشيد. قال أحدهم للشافعي رضي الله عنه: فلان يكثر سبابي أرد عليه؟ قال: عندك حمار؟ قال: نعم. قال: إذا عضك تعض الحمار؟ كلما عضك الحمار تروح تعض الحمار؟ لا أعرف. قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، يعني ما أنزل الله هذه الآية إلا لتقويم أخلاق الناس، خذ المتيسر من أخلاقهم وأعرض عن الجاهل منهم واصفح. إسناده هنا: قال حدثني يحيى وهو بن جعفر البيكندي، قال حدثنا وكيع وهو الرؤاسي رحمه الله شيخ الشافعي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير وهو عن أخيه. هذه العائلة المباركة، هشام يحدث عن أبيه عروة، وعروة عن أخيه عبد الله بن الزبير، عروة من السبعة تابعي، وعبد الله صحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن براد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال.
هو الذي تقدم، لكن ذكر هنا معلقا، وعبد الله بن ابن براد، هذا عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري، هذا الولد الصالح متى جاء بعد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو من لا يعد من رجال البخاري لأنه ما حدث عنه، ما صرح عنه بالتحديث، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث أو هذا الأثر رحمه الله. قال: أن يأخذ العفو يعني المتيسر من أخلاق الناس. قال الحافظ رحمه الله: وروي عن جعفر الصادق أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، يعني من هذه الآية. قال: ووجهوه بأن الأخلاق ثلاث بحسب القوى الإنسانية: عقلية وشهوية تتعلق بالشهوة، وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، يتعفف الإنسان. لذلك كان الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، يعني قد يكون للإنسان شيء ولا يسأله، فضل عن يسأل ما ليس له. هذا من كمال التوحيد. حتى ذكر شيخ الإسلام في ردي على البكري أنه لا يسأل الناس حتى الدعاء، ما يقول ادع لي. موحد، ولواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان. قال: والغضبية الشجاعة، الشجاعة ومنها الإمساك، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. قال: والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. قال: وروى الطبري مرسلا وابن مردويه موصولا من حديث جابر وغيره: لما نزلت خذ العفو أمر بن عرف سأل جبريل فقال: لا أعلم حتى أسأله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن العفو هذا، فجبريل قال: أسأل الله عز وجل. فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذه ثلاث كلمات تقابل ثلاث كلمات التي في الآية. سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، وأن يجمع لنا مع ذلك حسن التدبر والعمل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن دلنا عليه ومن حمل هذا العلم عنا وعمل به ونشره ودل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.